بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. في هذا اليوم المبارك يوم ميلاد سيدة نساء العالمين لا بأس أن نتكلم في جانبين من جوانبها. الجانب الأول هو سيادتها على نساء العالمين وأنها هي أفضل امرأة على الإطلاق، والشيء الثاني هو عصمتها. أما بالنسبة إلى الجانب الأول وهو أن الزهراء عليه السلام هي سيدة نساء العالمين، فقد وردت النصوص الصحيحة من طريق الخاصة والعامة في أن الزهراء عليه السلام هي سيدة نساء العالمين. أما بالنسبة إلى هذا الأمر عند الخاصة، يعني سيادة الزهراء عليه السلام على نساء العالمين عند الشيعة الإمامية، فهو مما أطبقت كلمتهم عليه وأجمع قولهم عليه أيضا، فهي مسألة لا يختلف فيها ولا يناقش فيها. وأما عند أهل السنة فقد وردت عندهم الروايات الصحيحة الثابتة المتفق عليها في أن الزهراء عليه السلام هي سيدة نساء العالمين، وحسبك ما ورد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وآله للزهراء عليه السلام: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ فهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وغيرهما أيضا، ولكن نكتفي بما ورد في البخاري ومسلم من أجل تحقق وصف المتفق عليه، فكل حديث رواه البخاري ومسلم فهو متفق عليه. وكما قال بعض العلماء، إذا روى البخاري حديثا ورواه مسلم فهو مما أجمعت عليه الأمة على تصحيحه، مما أجمعت الأمة على تصحيحه، يعني أجمع أهل السنة على أنه حديث صحيح. وحيث أن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فهو مما أجمعت الأمة يعني السنة على تصحيحه، وأجمعت الشيعة على تصحيحه، فهو حديث مجمع عليه. لكن قد يناقش في مسألة المعارضة بين هذا الحديث وبين الآية الكريمة: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. فالآية دلت على اصطفاء الله سبحانه وتعالى لمريم على نساء العالمين، فلا يمكن أن تكون مريم هي سيدة نساء العالمين وتكون فاطمة عليه السلام هي أيضا سيدة نساء العالمين. للجمع بين الآية وبين هذا الحديث نقول: أولا، لا تعارض، ليس هناك تعارض بين الآية وبين الحديث، لأن هناك فرق بين أفضل وفضلتك أو اصطفيتك، يعني تارة أقول أنت أفضل الناس، أفضل الناس يعني لا أحد يفضلك، أنت المقدم عليهم، وتارة أقول أنا فضلتك على الناس. فضلتك على الناس ليس معناه أنت أفضل، لأن هنا فضلتك قد تكون متعلقة بشيء. طبعا إذا فضل الله إنسان على الناس يعني هو أفضل هكذا، لكن نقول هذا إذا لم يكن فضلتك متعلق به شيء، أما إذا كان تعلق به شيء محذوف فما في دلالة على الأفضلية على الناس على نحو الإطلاق. وبيان ذلك نقول إذا قال الله سبحانه وتعالى واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، هذا كلام الله سبحانه وتعالى في حق بني إسرائيل، وأني فضلتكم على العالمين، لكن أجمع المسلمون على أن هذه الأمة أمة النبي صلى الله عليه وآله هي أفضل الأمم، فكيف يكون الله سبحانه وتعالى فضل بني إسرائيل على العالمين؟ نقول فضلهم على العالمين بشيء، هناك حذر، فضلتكم على العالمين بكثرة الأنبياء الذين بعثتهم فيكم، يعني خصصتكم بكثرة الأنبياء، وما ذلك لفضل فيهم ولكن لكثرة الداء فيهم، لكثرة الداء فيهم، فإنهم كانوا كما في الروايات كان بنو إسرائيل يقتلون بين قلوعين 70 نبيا ثم يذهبون إلى أسواقهم وكأن شيئا لم يكن، فهؤلاء فضلهم الله على العالمين صحيح، لكن بكثرة الأنبياء، فضلتكم على العالمين يعني لكثرة الأنبياء لا لفضل فيكم ولكن لكثرة الداء فيكم. فهنا لما قال فضلتكم ومتعلق بشيء لا يدل على التفضيل. كذلك قول الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وكلامي، اصطفيتك بالرسالات جعلتك رسول وجعلتك أيضا الذي كلمته دون الناس، اصطفيتك برسالاتي وبكلامي، فليس معنى ذلك لما قال اصطفيتك بمعنى فضلتك وخصصتك ليس معنى ذلك أنك أفضل الناس، لأن هناك محذوف، هناك متعلق موجود مفهوم. كذلك بالنسبة إلى مريم عليه السلام لم يرد آية أنه وإني وأنت أفضل نساء العالمين أو أنت سيدة نساء العالمين، ما ورد شيء من ذلك. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، اصطفاك على نساء العالمين يعني وجد فيك خصلة لم توجد في نساء العالمين، كما أن الله فضل بني إسرائيل على سائر الأمم على العالمين لأن فيهم خصلة ما وجدت في سائر الأمم وهو كثرة الأنبياء فيهم. اصطفى الله سبحانه وتعالى موسى بالكلام ولم يصطف أحدا غير موسى، فإذا هنا اصطفيتك على نساء العالمين بأن جعلت فيك خصلة ما وجدت في سائر نساء العالمين حتى الزهراء عليها السلام، وهي أنني جعلتك أما لنبي من أولي العزم من غير أب، اصطفيتك بذلك، اصطفيتك بهذا النوع من الاصطفاء، ولأن الاصطفاء مراد به ذلك نلاحظ أن الآية الكريمة ذكرت نوعين من الاصطفاء، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، كرر الاصطفاء وتكرار الاصطفاء لغاية ولغرض، والغاية الدلالة على أن هذا الاصطفاء غير ذاك، هناك نوعان من الاصطفاء، اصطفاء يعني انتجاب واختيار
الله اصطفاك. الاصطفاء الأول لم يقل على نساء العالمين، الاصطفاء الأول أراد به غير الاصطفاء الثاني، فلذلك ما قيده على نساء العالمين، وإنما قال اصطفاك يعني بالتطهير بأن جعلك من نسل الأنبياء، بأن جعل لك مكانة عنده، هذا نوع اصطفاء. لكن ليس معنى ذلك أنك أفضل، لا، هناك اصطفاء، الله اصطفى واختار مريم عليه السلام بأن جعل لها مقاما وطهرك بأن لا تري حمرة الدم، لأن مريم عليه السلام مريم البتول لم تر حيضا البتة، ولذلك كانت في المسجد دائما هناك في المحراب لأنه لا ترى الدم، فليس هناك مانع يمنعها من دخول المسجد، هذا تطهير. أو لا، وطهرك يعني طهرك من الدنس، من الرجس، من الآثام، من المعاصي. فإذا كان معنى التطهير ذلك، إذن يكون ذلك دليل على أن مريم عليه السلام معصومة. فإذا مسألة الاصطفاء على نساء العالمين إذا كانت مقيدة بما أنها مقيدة، لأن عندنا نوعين من الاصطفاء، دل على أن الاصطفاء الأول هو الانتجاب، والاصطفاء الثاني هو أن الله سبحانه وتعالى اختارها لكي تكون أما لنبي من أولي العزم من غير أب، وهذا ليس معناه أنها أفضل من كل النساء. ولذلك نلاحظ روايات موجودة في مسألة أفضلية مريم، أفضل نساء الجنة أربع: خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وآسية بنت مزاحم، ومريم بنت عمران. أفضل النساء صحيح، لكن بالنسبة إلى مريم الآية لا تدل على أنها أفضل من سائر النساء، وإنما اصطفيت على سائر النساء بخصلة ما وجدت في سائر النساء، وهي الخصلة التي قلناها. الشيء الآخر أن الاصطفاء الأول اصطفيتك، الاصطفاء لا يدل على الأفضلية أيضا. إن الله سبحانه وتعالى، إن الله اصطفى آدم ونوح وإبراهيم، اصطفى آدم يعني اختاره من بين سائر الناس في عصره، فهو المصطفى بالرسالة، واصطفى نوح أيضا بالرسالة في عصره، وإبراهيم، وهكذا الأنبياء عليهم السلام أجمعين. لكن هل لما اصطفى الله سبحانه وتعالى آدم دليل على أن آدم أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لا، الاصطفاء لا يدل على الأفضلية. فإذا ليس هناك تعارض بين الحديث الصحيح فاطمة سيدة نساء العالمين وبين الآية الشريفة التي ظاهرها أو التي دلت على اصطفاء الله سبحانه وتعالى مريم عليه السلام على نساء العالمين. فهذا طبعا الجانب الأول الذي أردنا أن نتكلم فيه. الجانب الثاني وهو عصمة الزهراء عليه السلام. عصمة الزهراء عليه السلام نستدل عليه بثلاثة أدلة: دليلا من الكتاب، ودليلا من السنة، ودليلا عقلي. أما الدليل من الكتاب فهو آية التطهير، قوله جل وعلا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه الآية دلت على أن الله سبحانه وتعالى طهر أهل البيت. الآية هذه فيها مباحث كثيرة جدا، لكن نحن نأخذ منها قدر الحاجة، قدر الحاجة شيئا. الشيء الأول، من الذي نزلت فيه هذه الآية؟ والشيء الثاني، هل تدل على العصمة أو لا تدل؟ أما من نزلت فيه فقد وردت الروايات الصحيحة، أما عند الشيعة فقد أجمعت كلمتهم على أنها نزلت في الخمسة أصحاب الكساء، أصحاب الكساء. وأما عند أهل السنة فوردت عندهم الروايات الصحيحة في صحيح مسلم وسنن الترمذي وغيرهما، مسند الإمام أحمد، مسند أبي داود الطيالسي، وغير هذه الكتب من كتب الأحاديث عند أهل السنة، أن النبي صلى الله عليه وآله جلل عليا وفاطمة والحسن والحسين بكساء يماني، وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فنزلت الآية المباركة فيهم. وهناك روايات، ولله الحكمة البالغة، هذه الآية نزلت في بيت أم سلمة رضوان الله تعالى عليها، ونزول هذه الآية في بيت أم سلمة هناك حكمة من الله سبحانه وتعالى أظهرها، فإن أم سلمة قالت وأنا معكم يا رسول الله، فجذب النبي صلى الله عليه وآله منها الكساء وقال أنت على خير، أنت على خير. وقد يسأل السائل لماذا جللهم بالكساء؟ يعني كما يقول بعض العلماء، يقول لو الآن نحن رأينا شخصا جلس ومعه عدة أشخاص ويتغطون بكساء، هذه لعبة الأطفال، فما هي الحكمة من النبي الكريم صلى الله عليه وآله بأنه جلل هؤلاء بالكساء؟ الحكمة لإخراج أم سلمة حتى يعلم أن المراد بأهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس هم هؤلاء فقط، وكانت أم سلمة موجودة، ولكن جلل هؤلاء فقط للدلالة على ذلك، لئلا يذهب ذاهب إلى أن نساء النبي صلى الله عليه وآله من أهل البيت. هذه روايات واردة وصحيحة ومتفق عليها، وكل ما نراه أو نسمعه، كل ما نراه أو نسمعه من الأقوال التي قالها بعض أهل السنة في المراد بأهل البيت، كلها أقوال نرجعها إلى التعصب وإلى التعامي عن الحق الواضح. فإن الآية فيها دلالة، بالإضافة إلى روايات مثل هذا الرواية، رواية الكساء أو حديث الكساء، الذي دل على أن المراد بأهل البيت هؤلاء فقط. فتشريك نساء النبي بالأدلة الواهية التي يردها كتاب الله، هذا التشريك مبني على التعصب لا غير. أولا طبعا الدليل هو واحد، يعني هم استدلوا على أن المراد بأهل البيت هم النساء، أو لا أقل أن النساء داخلات في أهل البيت، استدلوا بدليل واحد فقط وهو السياق، لأن الآيات التي قبل آية التطهير والتي بعدها كان خطاب إلى نساء النبي، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، ثم إلى أن قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فبهذا السياق استدل من استدل على أن الآية المراد بأهل البيت الوارد فيها هم نساء النبي، لكن القرآن يرد هذا السياق الذي زعمه، فإن القرآن غاير بين الضمائر، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء اتقيتن، كل الخطابات الواردة في موجهة إلى نساء النبي جاء فيها نون النسوة لستن إن اتقيتن وهكذا. وأما هذه فخرج الضمير أو تغير الضمير إلى ضمير الذكور، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ضميرين للمذكر، وهنا لا يمكن إطلاق ضمير المذكر على المؤنث إلا بنحو من التغليب، يعني التغليب إذا كان نساء ورجال نخاطب هؤلاء الجمع المختلط بصيغة المذكر. متى؟ إذا كان الرجال أكثر من النساء أو هناك تساوي فنغلب الأكمل، لأن التغليب إما أن يحصل للأكثر أو للأكمل. للأكثر إذا في كثرة نقول أيها الرجال وفيهم عدة نساء، أو نقول الوالدان، الوالدان يعني الوالد والوالدة. لماذا قلنا والدان لم نقل والدتان؟ غلبنا جانب الأب لأن الأب أكمل من الأم. فإذا التغليب هنا قلت تغليب ما يمكن لنساء النبي أكثر، فلا يمكن تغليب القليل، أو إذا كان قلت تغليب وفيهم ذكور إذن خرجت عن السياق، لأن السياق كان للنساء. إن قلت أن فيهم رجال وحصل تغليب للرجال على النساء نقول أنت تقول أنها في النساء يعني لم يشترك معهن أحد، فلا تغليب لا رجال، فلا يمكن خطاب النساء بلفظ الجمع المذكر. وإن قلت هناك تغليب يعني في رجال فما خرجت عن السياق، لابد أن يكون الرجال أكثر أو متساوون، فمن هم هؤلاء الرجال الأكثر أو المتساوون مع نساء النبي؟ فإذا نفس السياق لا يمكن أن يتمسك به الحجة مع ورود النصوص الصحيحة في تخصيص أهل البيت بهؤلاء الخمسة. فإذا المراد بأهل البيت الذين نزلت فيهم الآية هم هؤلاء الخمسة، هذا الشق الأول. الشق الثاني، مدى دلالة الآية على العصمة؟ نقول بنحو الموجز أن الآية ذكرت أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يطهر أهل البيت من الرجس، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، إذهاب الرجس ويطهركم تطهيرا. فبالنسبة إلى تطهير الله سبحانه وتعالى للناس على نحوين، هناك تطهير شرعي تشريعي، فالله سبحانه وتعالى شرع التشريعات ليطهر الناس من الأجناء من الأنجاس والأرجاس، حتى الإنسان إذا اتبع التشريع طهر مأكله، طهر مشربه، طهر فعله، طهرت نفسه، طهر بدنه، طهرت نطفته، وهكذا. وهذا النوع أشار إليه جل وعلا في كتابه العزيز لما ذكر آية التيمم، لما ذكر آية التيمم قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ليس لديكم ماء تيمم لا حرج في الدين، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالله سبحانه وتعالى يريد تطهير الناس ما أمكن بالطهارة المائية فطهارة ترابية، لكن هذا التطهير العام ليس المراد منه التطهير في الآية، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر فيما سبق في الآيات السابقة بعض التشريعات ووجه الخطاب إلى نساء النبي، بعضهم يقول فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت باتباعكم لهذه التشريعات، كما قال في هذه الآية بعد أن جاء بتشريع التيمم قال: ولكن يريد ليطهركم. فما في دلالة على الأسماء، هذا تطهير عام لكل الناس. نقول هذا الكلام صحيح لولا إننا، لولا إننا كلامك صحيح، لكن إننا دالة على الحصر، مما يدل على أن ليس المراد من هذا التطهير هو، أو الإرادة، إرادة التطهير ليست هي الإرادة التشريعية، تطهير بالتشريع، ولكن التطهير بالتكوين، يعني تطهير مخصوص بأهل البيت عليهم السلام. ما هو النوع الثاني من التطهير؟ إنه ليس هناك إلا نوعان، ليس هناك إلا نوعان فقط، إما أن يطهرهم بأن يشرع لهم، وإما أن يخلقهم بكيفية بحيث هذه الكيفية المعصوم لا يقبل أو لا يعمل معصية ولا يترك واجب لا عمدا ولا سهوا ولا غفلة ولا غير ذلك من أنحاء التي تجعله يعمل المعصية. وهذا الذي يعبر عنه بالاصطلاح الإرادة التكوينية، يعني خلقه وكونه بهذه الصورة، وهذا معنى الأسماء. لا نقول بأن للأسماء معنى آخر إلا هذا، الله سبحانه وتعالى كون النبي صلى الله عليه وآله، الأنبياء، خلق الملائكة معصومين بمعنى أنه جعلهم بخلقة بحيث لا يصدر منهم الذنب ولا يتركون واجبا ولا ينسون ولا يغفلون ولا يسهون ولا غير ذلك. فالآية واضحة في الدلال على الأسماء، وقد نص على ذلك بعض علماء أهل السنة. فقال المناوي في فوض القدير في مجلده الرابع، قال: لقد فهم جمع من أهل العلم، فهموا أن الآية تدل على عصمة من نزلت فيهم، وأيضا ذكر شبيه ذلك محمد بن جرير الطبري في تفسيره، وهو أجل تفسير عند أهل السنة، أن المراد بالتطهير هو التطهير من الأنجاس والأدناس التي تكون من المعاصي التي تحدث بالمعاصي، فإذا طهرهم الله سبحانه وتعالى من هذه الأرجاس والأدناس التي تكون من المعاصي، معنى ذلك أنه لا دنس فيهم ولا رجس لأنهم لا يعملون معصية. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول، وهو الدليل من الكتاب. الدليل الثاني على عصمة الزهراء عليه السلام من السنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها، أو فمن آذاها فقد آذاني، أو فمن أغضبها فقد أغضبني. وهذه أيضا رواية متفق عليها، رواها البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وغيرهما، فهو حديث متفق عليه. هنا نلاحظ نفس الحديث الشريف: فاطمة بضعة مني، هذا وصف للزهراء، يعني هي جزء مني، وهذا نوع تمهيد للحكم الذي بعدها: فمن أغضبها فقد أغضبني، أو فمن آذاها فقد آذاني. فلا يجوز إيذاء الزهرة، وإيذاء المؤمن من الكبائر.
الثاني على عصمة الزهراء عليه السلام من السنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها، أو فمن آذاها فقد آذاني، أو فمن أغضبها فقد أغضبني. وهذه أيضا رواية متفق عليها، رواها البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وغيرهما، فهو حديث متفق عليه. هنا نلاحظ نفس الحديث الشريف: فاطمة بضعة مني، هذا وصف للزهرة، يعني هي جزء مني، وهذا نوع تمهيد للحكم الذي بعدها: فمن أغضبها فقد أغضبني، أو فمن آذاها فقد آذاني. فلا يجوز إيذاء الزهرة، وإيذاء المؤمن من الكبائر، فإيذاء الزهراء له خصوصية، لأن هذا إيذاء للنبي، وإيذاء النبي ليس من الكبائر بل هو الكفر بعينه. فإذا المسألة ليست مسألة عادية، من آذاها فقد آذاني، تعليق إيذاء الزهراء وجعل إيذاء الزهراء بمثابة إيذاء النبي صلى الله عليه وآله هو أمر خطر، ليس بالأمر السهل، لأن إيذاء الزهراء معناه أنه كفر. فإذا كان الأمر خطيرا بهذه الدرجة، هل يمكن أن تكون سيدة النساء عليه السلام ترتكب معصية؟ لأن كل من ارتكب معصية وجب نهيه عن المنكر أو أمره بالمعروف، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمنكر يؤذي بلا إشكال. إذا فعلت معصية وجعلك شخص ونهاك، ألا تتأذى؟ تتأذى، لكن هذا إيذاء مأذون له، مأذون فيه من قبل الشرع. لكن إيذاء النبي لا يأتي فيه هذا الشيء، لا نقول أنا آمر النبي بالمعروف، لا يقال أنا أنهى النبي عن المنكر لا يؤذي. فبالنسبة إلى إيذاء النبي لا يأتي فيه هذا الشيء البتة، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وآله: لا يمكن أن يرتكب ذنبا، فلا يمكن ادعاء الإيذاء في حق النبي صلى الله عليه وآله، كذلك لا يمكن ادعاء الإيذاء في حق الزهراء. ولذلك الله سبحانه وتعالى أطلق حرمة إيذاء النبي على نحو الإطلاق: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فهنا فيه إطلاق موجود، لا يجوز إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا لعصمته، لا يمكن نهيه عن المنكر أو أمره بالمعروف. كذلك بالنسبة إلى الزهراء عليه السلام لا يمكن أيضا ادعاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقها، فمعنى ذلك أنها لا تعمل معصية، لأنه علق الإيذاء بالإيذاء، لا يجوز إيذاء الزهراء كما لا يجوز إيذاء النبي صلى الله عليه وآله، وهذا الإيذاء كهذا الإيذاء، يعني كما أن إيذاء النبي لا يكون بحق البتة على نحو الإطلاق، كذلك إيذاء الزهراء لا يمكن أن يكون بحق البتة على نحو الإطلاق. وهذا هو معنى العصمة، نحن لا نقول بشيء في معنى العصمة إلا هذا. ولكن من مهازل القضايا ومن سخافات الأقوال يأتي ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح النهج يقول: صحيح ثابت أن زيدا وعمرا قد آذيا فاطمة، ولكن
إيذاء فاطمة من الصغائر المغتفرة، مع أن إيذاء المؤمن من الكبائر، فإيذاء الزهراء عليه السلام من الصغائر المغتفرة ما في مانع طبعا لأنه الزهراء، لكن إيذاء غير الزهراء لا من الكبائر العظيمة. ولذلك لما هذا القول من ابن أبي الحديد نجمعه مع قول آخر ذكره ابن حجر الهيثمي في الصواعق، ذكر قضية أن رجلا من الرافضة جاء في جامع الشام وتخطى الناس، تخطى رقاب الناس، وهو يقول لعنة الله على من آذى فاطمة وكذا وكذا هذه العبارات، فمسكه الناس. من تعني؟ قال أعني زيدا وعمرا، فأخذوه. ثم لما أخذوه فتكلموا معه، قال أنت الآن تسب صحابة رسول الله فتب إلى الله. قال إن كنت فعلت معصية فأنا أتوب إلى الله، وإن كنت لم أفعل معصية لا أتوب، لأن ما فعلت ولا يزيد على ذلك. فاجتمع القضاة في أمره وأفتوا بأنه هذا يجب قتله وقتله. ابن حجر يأتي بعدة أدلة على أن قتل هذا الرافضي صحيح، قتل هذا الرافضي صحيح. من ضمن الأدلة وهو محل الشاهد أن هذا الرافضي لما سب صحابة رسول الله لا شك أن هذا يؤذي رسول الله، وإذا رسول الله كفر، فمن آذى رسول الله يجب قتله. وهذا سب صحابة رسول الله، ورسول الله لو سمع ذلك يتأذى، فإذا يجب قتله، فقتله صحيح. لكن إذا الزهراء، طبعا ما في عندنا حديث أنه من آذى أصحابي أو واحدا من أصحابي فقد آذاني، ما فيه. لكن الزهراء عليه السلام فيه حديث صحيح متفق عليه، لكن مع الأسف أن إيذاءها من الصغائر ولا يؤذي رسول الله، فلا مانع من إيذاء الزهراء، بل لعله يعني لا يبعد أنك تجد من يقول أن إيذاء الزهراء أو أهل البيت عموما من المستحبات، مو بعيد. وإن لم يصرح به لكن عملا هو هكذا. نأتي إلى الدليل الثالث والأخير في الدلالة على عصمة، طبعا الأخير الذي نذكره وإن كان الأدلة على عصمة الزهراء كثيرة، وهو الدليل العقلي، وإنما صار اختيار دليل من الكتاب، دليل من السنة، دليل من العقل من أجل المغايرة فقط، وإلا هناك أدلة كثيرة في ذلك. الدليل الثالث وهو الدليل العقلي يقول نحن ندعي العصمة إلى الزهراء عليه السلام، بل العصمة إلى الأئمة الاثنى عشر مع الزهراء عليهم السلام أجمعين. هذا ادعاء تدعيه الشيعة وتلهج به وتصرح به وتقيم الأدلة عليه. نقول لو لم يكن هؤلاء عليهم السلام أجمعين، لو لم يكونوا معصومين، لو لم يكونوا معصومين لا بد أن تصدر منهم زلات ذنوب، أخطاء، جهل، سهو، غفلة، لا بد. فمع أن المخالفين دعوا إلى الطعن في الشيعة بكل ما أوتوا من قوة، وصاروا لما عجزهم، لما أعياهم الدليل، صاروا يحرفون العقيدة، يحرفون المبادئ الشيعية من أجل الطعن فيهم، أنهم أن الشيعة يسبون الصحابة، يعني جعلوها على نحو الكلية أن الشيعة يسبون الصحابة، وأن الشيعة يقولون بأن في الصحابة في منافقين في الذين يسمون صحابة، وهذا نص عليه الكتاب الله العزيز وبل أحاديثكم، إن في أصحابي 12 منافقا لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا موجود في صحيح مسلم. ما قال الشيعة أكثر من ذلك، لا أنتم تسبون الصحابة على نحو الأطلاق كل الصحابة، هذا تحريف. كذلك البداء، نحن نقول البداء هو إظهار الله سبحانه وتعالى الشيء بعد خفائه، لا أن الله جاهل به، لا يقولون، لا أنتم تقولون بأن الله جاهل ثم علم، أنتم تقولون بتحريف القرآن، أنتم كذا أشياء يعني واضحة البطلان. الألوسي يقول الشيعة لا يصلون، لا يصلون أصلا. لماذا؟ يقول لأن الشيعة ينتظرون صاحب الزمان عليه السلام، فلو صلوا يخافون إذا صلوا يظهر صاحب الزمان فتفوتهم النصرة. لذلك يقول الآن ما يمكن أصلي يطلع صاحب الزمان ما أدبت على الحجة ما يصير. ويقول لك مثلا يجي بعضهم يقول الشيعة يقولون بالمتعة الدورية، المتعة الدورية يعني 12 رجل 14-20 يتزوجون بأمرأة متعة، واحد يأخذها بعد الثاني واحد بعد الثاني بلا عدة، وهكذا أعياهم الدليل أعيتهم الحجة، فلجأوا إلى تحريف العقيدة. فإذا كان دأب المخالف هكذا، نحن نقول بالعصمة، عصمة 13 شخص طبعا غير الرسول، الرسول مسلم عصمته متفق عليها، نحن نقول بعصمة 13 شخصا. إذا عندكم سقطة واحدة نسيان غفلة من هؤلاء كلهم هاتوا به، يعني الآن أمير المؤمنين عليه السلام من زمن أمير المؤمنين من ولادته قبل الهجرة ب22 سنة إلى الإمام القائم عجل الله تعالى له الفرج الذي غاب غيبته في سنة 330، نقول إلى الإمام العسكري، الإمام العسكري عليه السلام توفي في سنة 260 بعد الهجرة، وأمير المؤمنين عاش نقول 20 سنة قبل الهجرة، 280 سنة فيها 12 معصوم، هاتوا إذا في سقطة، إذا في خطأ، إذا في غفلة، إذا في نسيان، هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نحن نقول معصوم، إذا أنت تقول غير معصوم هات دليل واحد. المدة طويلة جدا، 280 سنة ما عثرتم على خطأ واحد من 13 شخص، هذا أوضح دليل عقلي على أن هؤلاء معصومون. لو لم يكونوا معصومين لا أثر على سقطة، مع أنك تجد خذ بلا حساب سقطات زيد وعامر وباكر وفلانة وهند وفلانة، ما شاء الله خذ بلا حساب، مع أن المدة ضئيلة، مدة ضئيلة جدا. الأخطاء، الغفلة، الجاهل هو يسأل فلا يعرف كذا، ما شاء الله. فلو كان هذا أيضا غير معصوم لكان لأقل يحدث من 280 سنة. وهذا من أوضح الأدلة الدالة على عصمة هؤلاء المعصومين عليهم السلام أجمعين. ولا يرد ذلك إلا جاهل بليد أو متعصب عنيد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا فنتبعه، ويرينا الباطل باطلا فنجتنبه، وألا يجعله متشابها فنتبع هوى أنفسنا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.